بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في ما يختل به أركان العلم الإجمالي، ذكرنا ما يختل به الركن الأول وما يختل به الركن الثاني، وكذلك ما يختل به الركن الثالث وهو جريان الاستصحاب المنجز أو الأصل المنجز في أحد الطرفين أو خروج أحد الطرفين من محل الابتلاء، لأن بكلا هذين الأمرين يجري الأصل في طرف الأصل المرخص في الطرف الآخر، فتندفع مشكلة من المشاكل التي واجهناها في العلم الإجمالي. الركن الرابع هو لزوم المخالفة القطعية بجريان البراءة في جميع الأطراف. قلنا أن جريان البراءة في شرح منجزية العلم الإجمالي، قلنا أن جريان البراءة في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، وفي جميع الأطراف شنو يلزم المخالفة القطعية وهو مستحيل عقلا على ما اختاره الجمهور، ومستحيل عقلائيا على ما اختاره المصنف. فالنتيجة أن المخالفة القطعية لا يمكن أن يرخص المولى فيها. فإن حصل ظرف واندفعت هذه المشكلة بحيث أجرينا البراءة في جميع الأطراف ولم تلزم المخالفة القطعية، في هذه الصورة الهيكل الذي بنيناه للعلم الإجمالي وكان أحد أعمدته أنه لا يمكن ترخيصك يا أيها العبد لأنك سوف تخالف قطعا مولاك، هذا الركن سينهدم. لا، رخص لي في جميع الأطراف ولا أخالف مولاي مخالفة قطعية، فهذا الركن إذا انهدم، انهدمت منجزية العلم الإجمالي. كيف ينهدم هذا الحكم؟ متى؟ إن رخصني المولى في جميع الأطراف لا تتحقق مني المخالفة القطعية، أو لا يتحقق الترخيص في المخالفة القطعية. يذكر مثالين، يقول يختل الركن الرابع في حالات، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين. إذا كان الدوران، هذه الأمثلة اللي احنا بناها كلها دوران بين واجبين، دوران بين حرامين مثلا، إما هذا الإناء شربه حرام وإما ذاك الإناء شربه حرام، أو إما هذه الصلاة واجبة وإما تلك الصلاة واجبة، هكذا كانت أمثلتنا. يقول لنا سنخ من العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي الدائر بين الحرمة والوجوب. إما هذا الإناء يحرم شربه وإما يجب شربه. مثلا صوم يوم العاشر من المحرم مثلا، إما حرام هذا الصوم وإما واجب لأني قد نذرت، ما أدري نذرت أن أصوم ذاك اليوم أم لا، إذا نذرت فهو واجب، إذا لم أنذر فهو محرم مثلا، لو كان هكذا. ففي صورة دوران المسألة بين الحرمة والوجوب. هب أن المكلف شنو اقتحم وصام هذا اليوم أو شرب هذا الإناء، هني بعد ما عندنا طرفين في الحقيقة، عندنا طرف واحد وعندنا حكمين، طرف العلم الإجمالي حكمان، ما عندنا إناءين، عندنا إناء واحد، ولكن العلم الإجمالي تعلق بحرمة هذا أو وجوب هذا، في شبهة حكمية يعني العلم الإجمالي منصب على الحكم. فإذا أنا اقتحمت وشربت هذا الإناء وخالفت هذا العلم الإجمالي، هل أقطع بأني خالفت المولى؟ لا أقطع، بل بعد اقتحامي لا أزال أحتمل أني امتثلت واجبا من واجبات المولى، أني امتثلت، أني عملت بالواجب، كما أني احتملت أني ارتكبت معصية من معاصي المولى، أبقى محتملا للوجهين، لا أقطع بالمخالفة. إذا دار الأمر بين المحذورين واقتحم العبد هذا المحذور، أو ما اقتحم، حتى لو ما اقتحمهم يبقى محتملا، يعني حاله إذا شرب هذا الإناء كحاله إذا لم يشرب هذا الإناء، إذا شرب يحتمل أنه ارتكب محرما بشربه، ويحتمل أنه ارتكب أنه عمل بالواجب بشربه، إذا ما شرب أيضا يحتمل أنه ارتكب محرما بعدم شربه، ويحتمل أنه شنو ترك حراما بعدم شربه، فحاله في الاقتحام كحاله في الإحجام وعدم الاقتحام. ولا يقطع بالمخالفة في شيء من الحالتين، سواء اقتحم أم لم يقتحم. فإذا ما تلزم المخالفة القطعية، بل لا تمكن المخالفة القطعية أصلا، لو شيء يسوي هذا المكلف لا يستطيع أن يقطع بالمخالفة، بما أنها لا تتحقق هذه المخالفة القطعية، فركن من أركان العلم الإجمالي لم يتحقق، يختل. إذا اختل هذا الركن اختلت منجزية العلم الإجمالي. ففي الدوران بين المحذورين اقتحم أو لا تقتحم، أقدم أو أحجم ما يفرق، هذه حالة من حالات اختلال الركن الرابع وهو الدوران بين المحذورين. الحالة الثانية ما إذا كانت الأطراف غير محصورة، ونريد بعدم الحصر، عدم حصر الأطراف، أن المكلف لا يستطيع ارتكاب المخالفة فيها جميعا، يعني لنا من الأطراف مثلا 1000 إناء، هذه الأواني 1000 أنا لا أستطيع أن أشربها أصلا. فرق بين هذا المثال والمثال اللي ذكرناه في اختلال الركن الثالث، قلنا هناك في اختلال الركن الثالث أن أحد الأطراف خارج عن محل ابتلائه، ولو الأطراف ليست كثيرة، هناك إناءان أحدهما خارج عن محل ابتلائه، هنا لا نفرض أنها خارجة عن محل ابتلائه، لا، داخل في محل ابتلائه، كل الأواني أمامه، جميع الأواني تحت سلطته، تحت يديه، ولكنه لا يستطيع أن يقتحم، لا يستطيع أن يشرب جميع هذه الأواني. ففرق بين المثالين، مثال اختلال الركن الثالث وهو خروج عن محل الابتلاء كان يلزم عدم جريان البراءة في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هنا جميع الأطراف داخل في محل الابتلاء، فجميع الأطراف يمكن في نفسها إجراء البراءة فيها، إلا أن المكلف لا يستطيع أن يقتحم جميعها. ففي هذه الصورة، بما أن المخالفة القطعية غير ممكنة من المكلف، لو حاول أن يشرب جميع هذه الأواني لا يستطيع أن يشربها، كأن يكون له علم إجمالي بأن لحما من لحوم البقر في الكرة الأرضية لم يذكى، ثم ماذا إذا ما ذكى؟ لا أدري أن هذا اللحم الذي الآن أمامي عند القصاب اللي أنا بشتري منه مثلا، ولا اللي بالقصاب اللي في المنطقة اللي بجنب منطقتنا، أو في البلدة التي بجنب بلدتنا، أو في الدولة التي بجنب دولتنا، أو الدولة التي في قارة أخرى، ما أدري. علم إجمالي في جميع الكرة الأرضية، والمفروض أن جميع هذه اللحوم أستطيع أن أصل إليها، هذا فرض المسألة حتى لا يختل الركن الثالث، لا أستطيع أن أصل إليها، ولكن كثيرة بمقدار لا أستطيع أن أقتحمها، أن أقدم على أكلها. ففي هذه الصورة لا تمكن المخالفة القطعية، فيختل الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي. لذا قال: ويختل الركن الرابع في حالات منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام. هذا اللي مصطلح عندهم بدوران بين محذورين، المتعلق واحد ولكن الحكم دائر بين حكمين، بخلاف الموارد الأخرى من العلم الإجمالي اللي الحكم واحد والمتعلق دائر بين هذا الإناء وذاك الإناء. فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية، سواء أقدمت أم أحجمت أنت مخالف احتمالا وموافق احتمالا، تحتمل أنك ارتكبت الواجب وتحتمل أنك ارتكبت الحرام. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. لأنها غير معقولة على كل حال. يعني المخالفة القطعية غير معقولة. هذا مثال أول. مثال آخر: منها حالة كون الأطراف غير محصورة، وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، لا لخروجها من محل الابتلاء، لا لكثرتها. إذا قلنا لخروجها من محل الابتلاء هذا صار اختلال الركن الثالث، إذا قلنا لكثرتها صار اختلال الركن الرابع. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية، ذاك القبح الذي ذكرتموه في أن المولى إن رخص لي كان ذلك قبيحا لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. هذا القبح مو حاصل، خل المولى يرخص لي وأنا ما أقتحم جميع الأطراف، شو المشكلة؟ لا أستطيع أن أقتحم.
الطرفين، إن كان هذا
نعم
في الإلزام فالآخر في الترخيص، وإن كان هذا في الإلزام فالآخر في الترخيص، فهل هذا أيضا
هم داخل تحت العلم الإجمالي؟ ولكن يعني إذا رخص في جميع الطرفين، في الطرفين كليهما، يعني إذا مثلا قال إما مثلا أكل لحم الأرنبي حرام وإما صلاة الجمعة واجبة، هكذا قصده. إن كان هذا حراما فذاك ليس بواجب، إن كان ذاك واجبا فهذا ليس بحرام. هذا إذا رخص في الطرفين شنو يصير؟ تحصل المخالفة القطعية. رخص أنا لا أكلت لحم الأرنب ولا صليت، ما تحصل المخالفة القطعية. ما يكون منجز، هو علم إجمالي، يعني اصطلاح العلم الإجمالي يصدق عليه، ولكن ما يكون منجزا، لأن أجري البراء عن الطرفين بين الحرام والواجب، أجري عن الطرفين، ما أرتكب هذا الواجب مثلا، أفرضه ولا مثلا أكلت لحم الأرنب، بأكلي لحم الأرنب لا أعلم أني ارتكبت حراما، وبترك الواجب أيضا لا أعلم أني ارتكبت حراما. فأفرغ أحد الإناءين
وقال أجري البراءة عن الإثنان، بس أساسا أحد الأطراف بعد لا وجود له في هذا التكوين، كان يكون يبقى العلم الإجمالي على منجزية من باب مثلا أن التنجس حصل قبل الإراقة أو وش تكون المفتاح؟
هذا يبحث السيد البالي، البالي يبحث، يقول هذا يعني إذا حصل العلم الإجمالي ثم أراق أحد الإناءين هذا لا يوجب زوال العلم الإجمالي، يعني زوال المنجزية، تبقى المنجزية لأنه تنجز ثم أرقته، كالذي مثلا يعلم أن أحدهما واجب بعد ذلك صلى أحدهما، والمنجزية ما ترتفع، يعني نفس المطلب يصير. المنجزية إذا حصلت ثم زال أحد الأطراف هذا لا يوجب ارتفاع المنجزية. نعم إذا زال أحد الأطراف ثم حصلت المنجزية بأنه ذاك الطرف الذي زال، ذاك الإناء الذي أريق، هل كان نجسا أم هذا الذي أمامي، هذا نعم المنجزية ما حصلت ثم خرج، يعني أولا خرج أحد الأطراف من محل الابتلاء ثم حصلت المنجزية، هذا لا منجزية له، يعني أو حصل العلم الإجمالي عفوا فلا منجزية.
حالة التغسل يعني سيدنا أساسا يعني لا توجد منجزية من الأساس بسبب أن اشتكى بسبب الفرد.
نعم.
لكن حالة الاضطرار أن توجد منجزية، الاضطرار رفع المنجزية،
رفع عن رفع الحكم عن أحد الأطراف وبتبعه المنجزية.
المنجزية.
إيه نعم.
بينما هذه لا ترتفع لأن كان الاضطرار هو الرافع.
نعم.
هنا نفس الإراقة لا تكون رافع.
نعم.
وردت أحكام خاصة بالاضطرار،
نعم نعم يعني الاضطرار يرفع الحكم هذا لا خلاف فيه، أما الترسل ما يرفع الحكم. نعم إذا الترسل كان قبل حصول العلم الإجمالي يخرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء،
يعني إلى مسألة العلم الإجمالي، يعني من ناحية القضية إما وإما، هل هي لابد أن تكون حقيقية أو لا؟ مثلا ماضي عجام أو خلو
ما يشير هني يعني ببالي حتى في الثالثة ما.
يعني مثلا في بعض المواقف في المنهاج يجي هذا السؤال مثلا في المسألة الثامنة أو التاسعة، يعني كأنه سيأخرج مسألة إذا يعني كان الواجب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة وإما إحداهما على نحو التأخير، فيعني جاي بعدة فروض إلى المسألة فمو ذاكر أنه يعني الله أعلم في العلم الإجمالي إذا ما قال يعني على لا أقل على المسألة السابقة من المنهج،
يعني أن إذا دار الأمر بين
إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة وإما إحداهما على نحو التأخير، فيعني
من العلم الإجمالي لأن هذا دوران بين التعيين والتخيير. إيه نعم تي هذه إيه نعم دوران بين التعيين والتخيير يصير.
يعني الطرفين مثلا الجمعة تعيين، الظهر تعيين.
إيه نعم.
التخيير أيضا يكون
نعم يعني تعيين الجامع يعني بتعبير إذا بنقول. تعيين هذا إما معين عليك الجامع بين صلاة الظهر والجمعة وإما أنت مخير بينهما، ثم في هذا الجامع أنت متردد بنحو إما وإما، إما هذا وإما ذاك بنحو مانعة بنحو الحقيقية، يعني لا كلتا الصلاتين واجبتان ولا يخلو الأمر منهما، يعني هو الظاهر اللي يقصدونه من إما وإما في العلم الإجمالي هو القضية الشسمة الحقيقية المنفصلة الحقيقية، يعني أما أنها في موارد مانعة الخلو مانعة الجمع ما يصدق علم إجمالي. هذا تمام الكلام في اختلال الركن الرابع، وبه ينتهي الكلام عن العلم الإجمالي. البحث الذي يلي بحث العلم الإجمالي وهو يشبه العلم الإجمالي هو بحث الدوران بين الأقل والأكثر. إذا كان لنا مركب ودار أمره بين أن له مثلا 5 أجزاء أو 6 أجزاء، دار أمر الوضوء بين أنه غسلتان ومسحتان فله 4 أجزاء مثلا، أو مضمضة وغسلتان ومسحتان 5 أجزاء، أو دار أمر الصلاة بين أن أركانها 9 أم أركانها 10 مثلا، جلسة الاستراحة من الأركان مثلا أو القنوت من الواجبات مثلا، هذا يسمى بالدوران بين الأقل والأكثر، دوران الأمر في أجزاء المركب بين الأقل والأكثر. بعضهم حاول أن يجعل هذه المسألة مسألة الدوران بين الأقل والأكثر من صور العلم الإجمالي، قال العلم الإجمالي ينقسم إلى قسمين، تارة يدور الأمر بين المتباينين صلاة الظهر صلاة الجمعة بينهما تباين، هذا الإناء ذاك الإناء بينهما تباين، وأخرى يدور الأمر بين الأعم والأخص مطلقاً بين الأقل والأكثر، بين 9 و10، فأحد طرفي العلم الإجمالي داخل في الطرف الآخر للعلم الإجمالي، أو بتعبير آخر بين المطلق والمقيد. فادعى بعضهم هكذا أن الأقل والأكثر من صور العلم الإجمالي، وبالنتيجة لا تجري البراءة فيه، لا تجري البراءة عن الزائد عن الجزء الخامس، لا تجري البراءة عن المضمضة، لأنك عالم إجمالا بين أن الواجب عليك غسلتان ومسحتان، أم الواجب عليك مضمضة وغسلتان ومسحتان، فلا تجري البراءة عن الجزء الخامس الزائد. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس كلام من قال أن موارد الدوران بين الأقل والأكثر من دوران بين من العلم الإجمالي عفوا، بعضهم قال صحيح نحن نسلم معكم أن الدوران بين الأقل والأكثر من موارد العلم الإجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل، يعني العلم الإجمالي نسلم به ولكننا نقول أنه منحل، فلا تجري البراءة، فلا تجري أصالة الاشتغال كما ذكرتم، يمكن إجراء البراءة عن الزائد فينحل العلم الإجمالي. كيف ينحل؟ يقول لأنك حينما تشك أن الوضوء مشتمل على 4 أجزاء أو 5 أجزاء فوجوب الأجزاء الأربعة معلوم على كل حال، ووجوب الجزء الخامس وهو المضمضة هو المشكوك، فيختل أي ركن من أركان العلم الإجمالي؟ يختل الركن الثاني، لأن العلم قد سرى إلى أحد الطرفين، كنت أنت شاكا بين أن الوضوء 4 أجزاء أم 5، هذا طرفا العلم الإجمالي، ولكن كونه ذا 4 أجزاء هذا معلوم على كل حال، أكيد 4 أجزاء عنده، أنا أشك في الزائد فقط، في الجزء الخامس فقط أشوف، فهذا انحلال حقيقي للعلم الإجمالي. أجاب أصحاب مسلك شنو من قال بأن العلم الإجمالي في الدوران بين الأقل والأكثر منجز، أجابوا قالوا لا، ليست الأجزاء الأربعة معلومة الوجوب على كل حال، بل الأمر دائر بين أن يكون الواجب الأجزاء الأربعة لا بشرط من جهة الجزء الخامس، لا بشرط، يعني أصلا مناظر مطلق من جهة الجزء الخامس، تمضمضت أم لا، هذه الوضوء متشكل من أجزاء 4، سواء تمضمضت ما يضر، ما تمضمضت ما يضر، هذا جهة، فلا يكون شنو لا بشرط من جهة المضمضة، مطلق من جهة المضمضة، وبين لحاظ التسعة، بين لحاظ الأجزاء التسعة في الصلاة أو الأجزاء 4 مثلا في الوضوء شنو بشرط شيء، وبين اللحاظ لا بشرط واللحاظ الذي بشرط شيء تباين، فأين الانحلال العلم الإجمالي؟ أنا لا أعلم أن الواجب علي الأجزاء 4 هكذا لا بشرط، أو الأجزاء 4 بشرط شيء، بشرط الجزء الخامس، وبين لحاظي الماهية تباين، هذا لحاظ للمولى هكذا لا حاض، وذاك لحاظ آخر للمولى، لا يمكن أن يقال أن بين اللحاظين عموم وخصوص من وجه مثلا أو مطلق، اللحاظات المختلفة للماهية بشرط شيء بشرط لا لا بشرط، هذه اللحاظات شنو بينها تباين، لأنه إما لاحظ هكذا، إما نظر إلى الماهية هكذا، وإما نظر إلى الماهية هكذا، ما يصير ناظر إلى ما هي بنظرتين، فبينها تباين، فلم تحلوا شيئا. نعلم أن الأجزاء الأربعة واجبة على كل حال، ولكن كلامنا أن الشارع أن المولى كيف لاحظ الأربعة؟ هل لاحظه لا بشرط أم لاحظه بشرط شيء؟ هذا اللي احنا مترددين فيه. نعلم أن في الخارج بالنهاية الأجزاء الأربعة لا بد أن تأتي بها، لا بد أن آتي بها، لأن المولى اكتفى بها ولم يشترط شيئا آخر، لا بشرط الخامس. أم لا بد أن آتي بها لأن الشارع شنو اشترط أمرا خامسا معها بهذا اللحاظ، فلا نسلم انحلال العلم الإجمالي. والمصنف يقول أساسا العلم الإجمالي غير حاصل، حتى نأتي ونبحث وندخل في نقاشكم أن هذا العلم الإجمالي منحل أم غير منحل. لا يوجد في الدوران بين الأقل والأكثر علم إجمالي أصلا. خلنا نقرأ المقدار. قال الآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى والثانية. يعني الأولى من هاتين القاعدتين والثانية من هاتين القاعدتين، مو الأولى اللي حق الطاعة، لا، نبي نشوف تدخل في البراءة الشرعية أم الاشتغال. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني. الوجوب الضمني هو الوجوب المتعلق بأجزاء الواجب، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشك البدوي؟ ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين. يعني هناك أمران متباينان بينهما جامع، هذا الجامع معلوم ولكنه مردد أنه منطبق على هذا المصداق أم على ذاك المصداق، وبين المصداقين شنو تباين، هذا لابد أن نأخذه أصلا موضوعيا، لا نختلف في هذا المقدار أن قوام العلم الإجمالي بهذه الأمور: وجود جامع، هذا الجامع معلوم مردد في انطباقه على مصداقين، هذان المصداقان بينهما تباين، سواء من يقول بأن الدوران بين الأقل والأكثر فيه علم إجمالي أو من يقول أنه لا يوجد فيه علم إجمالي، يلتزمون كلهم بهذا الأساس أن بين المصداقين لا بد من وجود تباين. فإذا قدرنا نصور التباين بين 9 والـ10 حصل العلم الإجمالي، سواء الحين قلنا أن هذا ينحل في رتبة ثانية أو لا ينحل بغض النظر عن هذا، إن صورنا التباين بين 9 والـ10 حصل العلم الإجمالي، إن لم نصور التباين إن اختل هذا التصوير لا يوجد علم إجمالي حتى نأتي ونبحث أنه منحل أم غير منحل. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي. يعني إذا أنا أدري أن الصلاة التي أوجبها الله تعالى في يوم الجمعة مثلا أوجب صلاة ما، أعلم أن هذه الصلاة أن صلاة الظهر مثلا مصداق لهذه الصلاة، ولكن أشك أن صلاة الجمعة أيضا مصداق لهذا أم لا. مثلا إذا تشك أنه مصداق هذا ما يصير علم إجمالي، لابد أن تعلم أنه مصداق، تعلم أنه أوجب جامعا هذا مصداقه وذاك مصداقه. أما إذا كان الجامع معلوما في ظن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل والأكثر. كما إذا علمت أن التسعة أكيد داخلة في الفرد في الجامع، ولكن لا أعلم أن العاشر أن الجزء العاشر أيضا داخل في هذا الجامع أم لا، فيما أوجبه الشارع أم لا، فهذا لا يكون من المتباينين، فلا يكون من العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر. المصنف شوي استعجل، ما خلانا نشوف نقاشاتهم أخذهم ردهم، مباشرة قال مو علم إجمالي، بعدين دخل في النقاشات، ما يخلي الإنسان يتحمس يشوف نتيجة النقاش شنو يعني. وقال القائل إنا نعلم، وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوري، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة، هذا قضية حملية، أنت صورتها بصورة قضية شرطية فتوهمت أنه علم، أن المورد من موارد العلم الإجمالي. كان ينبغي أن تقول التسعة واجبة قضية حملية، والعشرة والعاشر مشكوك الوجوب. هذا البيان اللي مكون من قضيتين حمليتين أنت تغيره تخلي قضية شرطية إما وإما، هذا مجرد شنو كلام صوري، تصوير القضيتين الحمليتين بقضية شرطية ولا ينفع في المقام، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة. وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين، يقول لا إحنا ما توهمنا أن بينهما تباين، أنتم اللي توهمتم أن بينهما شنو عموم وخصوص من مطلق. كيف لا بين متداخلين لكي يتشكل علم إجمالي وتطبق القاعدة الثالثة؟ وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة يعني بلحاظ الإطلاق، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، يعني إما تسعة لا بشرط وإما تسعة بشرط شيء، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان. ما تستطيع أن تقول الشارع حينما لاحظ الصلاة وأراد أن يوجبها على المكلف لاحظها بكلا اللحاظين، لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد بالجزء العاشر، هل يمكن أن يقال هكذا؟ لا، إما لاحظ هكذا وإما لاحظ هكذا. حينما أراد المقنن أن يقنن قال إما أن مثلا إما أن تدفع 10 دنانير إذا خالفت هذا القانون، وإما قال لابد أن تدفع 15 دينار إذا خالفت، إذا مثلا خالفت قانون عدم تخطي الإشارة الحمراء مثلا. بالنهاية إما لاحظ هذا العدد وإما لاحظ هذا العدد، ومجرد أن العشرة داخلة في 15 هذا ما يخلي لحاظ هم يتداخل، لحاظ هذا منعزل عن لحاظ ذاك، هذا لحاظ للماهية وذاك لحاظ آخر للماهية، هذا لحاظ للعشرة مطلقان وذاك لحاظ للعشرات، ولكن بشرط بشرط 5 أخرى معها. فهناك علم إجمالي بوجوب 9 أو 10. فإن قيل نسلم معكم أن العلم الإجمالي حاصل ولكنه منحل، فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب 9 أو 10 منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن 9 معلومة الوجوب على أي حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. فنسلم العلم الإجمالي لا نسلم المنجزية. المصنف راح يأتي كما تقدم أيضا منه لا يسلم العلم الإجمالي فضلا عن منجزيته. إن قيل هكذا أن نسلم العلم الإجمالي ولا نسلم المنجزية لأن 9 معلومة على كل حال والعشرة مشكوكة، كما كنا نقول مثلا هذا الإناء معلوم النجاسة على كل حال والإناء الآخر مشكوك النجاسة، أو صلاة الظهر معلومة الوجوب على كل حال وصلاة الجمعة مشكوكة الوجوب في يوم الجمعة. إذا تريدون أن تصوروا المسألة هكذا فلا نسلم بما ذكرتم، فلا نسلم الانحلال لأن 9 دائرة بين اللحاظين كما قلنا، يعني نعيد نفس الكلام، وجوب 9 دائر بين لحاظين متباينين، الجامع بين اللحاظين معلوم على كل حال نعم، ولكن وجوب الجامع لا يفيد. نحن نعلم على كل حال أن أحد لحاظي المولى هو الذي تحقق في عالم التشريع، إما لاحظ 9 مطلقا وإما لاحظ 9 مشروطة، هذا ما يخرج المسألة من العلم الإجمالي. هذا الجامع الذي نعلم به قطعان له فردان متباينان، هذه 9 بلا أي قيد، لا بالإطلاق ولا بالتقييد، بالجزء العاشر هذا الجامع له فردان يدور الأمر بين هذين الفردين. قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب 9 المطلقة ووجوب 9 المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب 9 على الإجمال، أشبه بالله بشرط المقسمي اللي لم يلحظ فيه الإطلاق ولا التقييد، هذا اللا بشرط المقسمي معلوم بالتفصيل، ولكن تحت اللا بشرط المقسمي عندنا شنو؟ لا بشرط قسمي وبشرط شيء، فاللا بشرط القسمي وبشرط شيء هذان لحاظان متباينان ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب 9 على الإجمال، وهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل به؟ هذا نفس العلم الإجمالي، أنتوا رحتوا على الجامع بين 9 والـ9، قلتوا هذا الجامع شنو؟ معلوم بالتفصيل، وندري الجامع معلوم بالتفصيل، بعدما علمت بأن هذا الجامع معلوم بالتفصيل تأتي إلى جزئي 9 مطلقا و9 شنو مقيدا، نفس ردينا إلى نفس العلم الإجمالي الذي كنا فيه. فالعلم بالجامع لا يجعل العلم الإجمالي منحلا. فالصحيح أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده أو لا. يعني ما لنا شغل بالانحلال، نروح على البحث الأساسي، هل يوجد علم إجمالي أم لا؟ على فرض وجوده لا ينحل، على فرض وجوده لا ينحل. والتحقيق يأتي الكلام عنه، اتضح نوعا ما بما قدمه المصنف في بداية البحث، اتضح التحقيق ما هو، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.